وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ.
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وسائل يسأل ويقول عن حكم تحديد الجن وخاصة في الحقن المجهري شيخي كريم، هل له أن يحدد نوع المولود ذكرا كان أم أنثى؟ نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة
والسلام. إن هذه من العلوم الحديثة التي فتح الله عز وجل بها على عباده يعني كوسيلة علاجية نافعة لمسألة العقم العارض الذي يكون عند بعض النساء، وبالتالي يكون الحقن المجهري هو الحل أو هو العلاج المناسب لحالهم. لكن أهل العلم في المجامع الفقهية المعاصرة اشترطوا في مسألة الحقن المجهري شروط مهمة جدا، منها أولا التأكد التام من الثقة في الطبيب المعالج وفي المعمل الذي ستكون عنده وسائل التخزين، يكون هناك ثقة كاملة فيه لئلا تختلط البويضات من امرأة إلى بويضة امرأة أخرى، أو لئلا يختلط حيوان منوي بحيوان منوي آخر لرجل آخر. وبالتالي التأكد أولا والثقة الكاملة في الطبيب وفي المعمل الذي تكون فيه التخزين يكون فيه التخزين. الأمر الثاني أن يكون هذا هو العلاج المتاح، يعني يكون قد استنفذوا كافة وسائل العلاج السابقة فلم تأتي هذه الوسائل بثمرة، فيكون الحقن المجهري هو العلاج الأخير الذي يلجأ إليه. الشرط الثالث أن يكون طبعا من الزوجين، بويضة من الزوجة والحيوان المنوي من نفس الزوج، حتى تتم العملية بسلام وتكون آمنة ولا يحصل هناك ما يعرف باختلاط الأنساب والعياذ بالله. أما مسألة التحكم في نوع الجنين فأصبحت الآن الوسائل متاحة لمعرفة هذا الأمر، لكن النتائج السابقة لكل التجارب تقريبا التي أجريت وهذا بشهادات كبار الأطباء سواء في مصر في بلدنا أو حتى في خارج مصر في أوروبا وأمريكا أن النتائج لم تكن على ما يريد الزوجان، النتائج لم تكن على ما يرام. لكن على العموم هو الأمر من ناحية الإباحة الأصلية مباح، ونسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت تريد وأنا أريد وفي النهاية يفعل الله عز وجل ما يريد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل معنا اتصال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم
أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك جزاكم الله خير.
وإياك
فضل. الشيخ محمد ستأثير بارك الله فيك.
السؤال
الأول، صح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمين من لسانه واده
المسلمون،
حديث ثاني بارك الله فيك، صح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطهر الناس عناق يوم القيامة، وعلى الشيخ وضحوني بارك الله فيكم. السؤال الثالث والأخير، هل الإمام أفضل ولا الأذان أفضل؟ يعني هل ثواب الإمام لزوم الناس أفضل وصلم الذي يؤذن أفضل؟
الإمام أفضل أم المؤذن؟
نعم، هل ثواب الإمام أفضل وصلم المؤذن أفضل؟
حاضر، ربنا يتقبل من الجميع. نعم شيخ كريم، أذكار الصباح والمساء فيها بعض الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لنا أن نقولها مع العلم أنها ضعيفة؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول للأخ السائل أو للأخت السائلة، عندنا في أذكار الصباح وأذكار المساء عدد كبير جدا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح يغنينا تماما عن أن نلجأ للضعيف، حتى وإن قال بعض أهل العلم أنه يمكن أن يعتد بالضعيف فيما يعرف بفضائل الأعمال، لكنهم وضعوا لهذا شروطا، منها ألا ينسب صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون الضعف يسيرا، ومنها أن يكون له شاهد أو متابع، ومنها ألا يخالف حديثا أصح أو أصلا معمولا به في الشرع الحنيف. فهذه الشروط ضيقت المجال جدا على العمل بالأحاديث الضعيفة حتى في فضائل الأعمال. لكن عموما بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، الصحيح كثير جدا، وهو يغنينا عما ورد من الضعيف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بس احنا نقول الصحيح.
نعم.
يا رب ارزقنا أذكار الصباح والمساء. سيد أشرف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
إزيك يا سيدنا؟
الله ربنا يحفظك ويرضى عنك أخي الحبيب، تفضل.
كان سؤال بس كده للشيخ، الله يكرمك، للشيخ شعبان
ويكرمك، تفضل. نعم، وطي التلفزيون وكلم من التليفون يا أستاذ أشرف من فضلك.
أنا مقيم على مسجد فوق زراعة.
مقيم؟
أنا مقيم على مسجد أو ماسك مسجد في وسط الزراعة.
تمام، على مسجد وسط الزراعة.
أحد الإخوة بيقول لي ما تشغلش الراديو في الميكروفون، إن ده مخالف للسنة.
تشغيل الراديو في الميكروفون،
الكلام ده صحيح ولا يعني الواحد يتصرف إزاي؟
حاضر.
صوت مش واضح معايا يا فندم، ممكن بعد ممكن تجاوبني بقى أسمع بالتلفزيون عشان الشبكة مش مظبوطة معايا.
أبشر. نعم شيخ كريم، ممكن نجيب الأخ هو معانا كده، اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أقول الأخ السائل، لو هناك ما بين الصلوات ويمكن أن يشغل على درس علمي موجود في الإذاعة أو برنامج للفتاوى مثلا موجود في الإذاعة، ففي هذه الحالة يجوز. أما في وقت الصلوات فلا يفعل هذا، لأنه هذا يشغل ويشوش على المنتظرين للصلاة، ومنهم القارئ للقرآن، ومنهم المسبح المستغفر، ومنهم الداعي بين يدي الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف بغير القرآن؟ وبالتالي نقول الأخ: لا تفعل هذا في أوقات الصلوات، بارك الله فيك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله ومرحبا. الحمد لله، تفضلي
يا شيخ.
الله يسلمك ويسلمك.
انا سالت قبل كده يا شيخ احمد على الصلاه، اكون على سفر وصليت الفرض قبل ما يدن، فالشيخ قال لي لا عيد الفرض، بس انا عايز اعرف، طب لما اكون مسافره وفي فرض هيفوتني اعمل ايه؟
حاضر.
وعايز الشيخ يدعي لي لاني في كرب شديد. الله يكرمك يا شيخ احمد، يدعي لي ويدعي لجميع المسلمين يا رب.
يا رب يفك كربك وكروب المسلمين جميعا
يا رب، احنا وانت وجميع المسلمين. السلام عليكم.
يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعنى اتصال اخر يا استاذ ايمن. السلام عليكم. نعم، الاخ محمد يسأل عن صحة حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا الحديث من اصح الاحاديث، وهو وارد في صحيح مسلم، وربما يكون أيضا في صحيح البخاري على ما أذكر. فالحديث ولله الحمد والمنة صحيح، وهو من الأحاديث المشهورة التي فيها آداب المسلم مع المسلم، ومراعاة المسلم لحرمات أخيه المسلم. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هكذا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صحة حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأيضا هذا الحديث صحيح، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ذلك لأنهم من ينادي على الصلاة بحي على الصلاة حي على الفلاح، فمن جزائهم وثوابهم وعند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنهم مميزون عن كثير من الخلق، فهم أطول الناس أعناقا. والحديث ولله الحمد في الصحيح، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. لكن أستاذ أحمد زي حضرتك،
ربنا يرضى عنك.
شيخنا الشيخ درويش، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
أنا بالنسبة للسؤال، معلش أنا مكون بخطبة يوم الجمعة، وبالنسبة للأحاديث النبوية يعني ما بنذكرش الرواه، يعني بنقول وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني ما بنذكرش الرواه في الحديث.
مع التأكد من صحة الأحاديث أخي الكريم.
مع التأكد. نعم، مع التأكد من صحة الحديث، لكن ما بنذكرش عن رواه، يعني عن أنس، عن معتز، عن
ترفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة.
مباشرة، نعم،
دون سند. حاضر شيخنا يجيب.
نعم، جزاكم الله خير. الله يكرم
وإياك، ربنا ينفع بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا، من الأفضل، الإمام أم المؤذن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة أن المسألة طريفة، ذهب إليها شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، وساق فيها أقوالا لأهل العلم، ومنهم من قال أن المؤذن أفضل، لأنه ورد في حقه النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولم يستثن من ذلك الأئمة، يعني لم يقل هم أطول الناس أعناقا إلا مثلا الأئمة، إنما أطلقها أنهم أطول الناس جميعا أعناقا يوم القيامة. وساق أقوالا أخرى لأهل العلم، لأهل علم آخرين، أن الإمام هو المقدم أو هو الأفضل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يختار له ربه تبارك وتعالى الفاضل دون المفضول، وكان النبي إمام الناس في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال يا أم القوم أقرأهم، وكونوا يا أم القوم أقرأهم، معنى ذلك أن هذا الرجل هو المميز عليهم والمقدم عليهم، وهو نائبهم بين يدي الله تبارك وتعالى، فالإمام أفضل حينئذ من بقية الناس بما فيهم المؤذن. أذكر أن شيخ الإسلام ابن القيم نهى الفقرة بقوله وعلى العموم يمكن أن يقال في كل خير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم رحمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، أنا مرحبا يا أم رحمة، تفضل.
لو سمعت يا شيخ، أنا عايز أسأل الشيخ سؤال.
تفضل يا فندم.
لو سمعت يا شيخ، أنا دلوقتي معايا 3 أطفال.
ربنا يبارك لك فيهم.
و
إيه؟ ربنا يحفظهم لك.
الله يبارك لك يا شيخ. وكان جوزي قال لي اخذ وسائل منع الحمل، فاخذت برشام، فريت عم ابني بقى عنده 2 سنين اما يلف بيها، فانا مش عايزه اسيبها، فواخدها الوقت بقى لي سنه، مش عارفه كان ده حرام ولا حلال.
يعني انت اخذت وسيله لمنع الحمل ومع ذلك حدث الحمل؟
لا، هو فضلت واخدها لحد ما ابني الاخير عنده 2 سنين. فلما جاء عنده 2 سنين جوزي قال لي سيبيها، فاني ما سبتهاش، بقى لي سنه الوقت باخدها من وراه.
بتاخدي وسيله لمنع الحمل دون معرفه الزوجه؟ حاضر.
ايوه
حاضر،
بس انا يعني سايباها، عايزه اخدها لان انا عندي 3 أطفال، والحمد لله يعني هو الحال على قدنا وكده، فالحمد لله.
حاضر، ربنا يديك الصحه ويبارك لك فيهم، وشيخنا يقول لك ده صح ولا غلط. حاضر ان شاء الله تعالى.
ماشي،
مع السلامه. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. في بعض الإخوة يعني يقولون حضرتك السلام على الصفحة، يعني
الله يسلم ويسلمكم
يعني. والدعاء بارك الله فيكم شيخنا الكريم. الأخت أم محمد، يعني لو كانت على سفر، هي خلاص كانت سألت سؤالا قبل ذلك أنه لا يجوز الصلاة قبل الأداء، تقول طب أنا لو على سفر وفي فرض هيفوتني أعمل إيه؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
على العموم، عندنا الحديث الجامع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل الظهر، يعني إذا بدأ سفره قبل أذان الظهر، أخر الظهر إلى العصر فصلهما جميعا، يعني جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد الظهر يعني بعد أذان الظهر قدم العصر إلى الظهر فصلاهما جميعا يعني جمع تقديم، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب إلى العشاء فصلاهما جميعا برضو جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد المغرب قدم العشاء إلى المغرب فصلاهما جميعا. أعتقد أن الحديث ده يحل جميع المشاكل لا. التي ترد على أي مسافر. عشان كده أقول للأخت بارك الله فيها، لو حضرتك هتسافري قبل أذان الظهر ما ينفعش تصلي الظهر قبل أذانه، يبقى حضرتك تؤخر الظهر إلى وقت العصر وتصلين الظهر والعصر جمع تأخير. لكن لو هتطلعي تبدأي سفرك بعد أذان الظهر يبقى في الحالة دي أريح لك وأيسر ليكي أنك تقدم العصر إلى الظهر وتصلي الظهر والعصر جمع تقديم. لو هتسافري آخر النهار، إن كان سفرك آخر النهار يعني قبل أذان المغرب، فمش ينفع نصلي المغرب قبل أذانها، نأخر المغرب إلى العشاء فنصلي المغرب في وقت العشاء معا جمع تأخير. أما لو هتسافري بعد أذان المغرب يبقى حضرتك هنعكس، هنجيب العشاء إلى وقت المغرب ونصليها مع المغرب جمع تقديم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. أستاذ سيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا محمود معك يا أستاذ أحمد.
أم مصطفى أهلا مرحبا، تفضل.
بقول لحضرتك يا أستاذ أحمد.
أنا مرحبا.
أيوة أم محمود.
تفضل يا أم محمود.
عندي سؤالين يا أستاذ أحمد لو سمحت.
تفضل.
أنا جوزي ربنا يبارك فيه بيديني الفلوس كلها مع بعضها كده ويقول لي اتصرفي زي ما أنت عايزة تتصرفي اتصرفي. فأنا بقول له أنا بطلع وبطلع، يقول لي أنا مسامحك في كل حاجة. هو بصراحة ما بيحاسبنيش في أي حاجة خالص. بعمل
طيب.
جمعيات وبشتري شقق لعياله، يعني معاها عيال من زوجة تانية جوزتهم الثلاثة وجبت لهم الثلاثة كل واحد شقة والحمد لله بفضل الله.
سؤال.
أنا دلوقتي سألي بقى، القرش اللي بيتوفر معايا حاليا دلوقتي أنا مأجرة الشقتين بتوع عيالي اللي هم من أنا اللي هم عيالنا دلوقتي لو توفر قرش أوديه فين؟
هو موجود الحمد لله، الزوج ربنا يبارك لك فيها.
الحمد لله الحمد لله. أيوه
آه. حاضر، في امان الله.
الله.
في سؤال تاني؟ في اتصال تاني. السلام عليكم. اهلا ومرحبا نواة التلفزيون. السلام عليكم استاذ عبد الله. اهلا ومرحبا. السلام عليكم نواة التلفزيون اخر حبيب. طب عاود الاتصال بارك الله فيكم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، تفضل.
أيوة يا أستاذ أحمد.
نعم.
سلامي للشيخ شعبان.
الله يسلمك ويسلمك.
ربنا يشفيه ويعافيه يا رب.
يا رب.
يا شيخ لو سمحت كان عندي سؤال. كنت زمان يعني وكده إن أنا يعني خلفت يعني ولد وكده ورجعت تاني، ربنا أعطاني ولد تاني، فدعيت دعوة إن أنا مش هخلف تاني يعني وكده أهو. فبعديها زوجي كان مصر إن أنا نفسي يعني نفسي إن أنا أخلف تاني، فأنا كنت رافضة موضوع الخلفة ده. وقلت ان شاء الله زي ما خلفش خالص لحد ما ربنا سبحانه اصابني ان كل ما يحصل حمل يسقط يعني وكده. فانا ما تعبت يعني، ما كنت بالصدفه دعيت دعوه ان انا يعني اشيل الرحم ولا اشيلش عيل يعني. فسبحان الله تعالى ربنا استجاب مني. فهي كده انا اثرت مع بعض يعني زوجي وكده وزعلته في نفس الوقت. هل ربنا يعني سامحني على الدعوه اللي انا دعيتها دي، واعمل ايه عشان استغفر ربنا الدعوه اللي انا دعيتها دي؟
الله يهديك يا ام اختنا. حاضر.
بس انا كنت باخد بالاسباب يعني وكده. دي سؤال. السؤال الثاني يا شيخ، انا عندي دلوقتي ولد 19 سنه ولد 15، ما بيصلوش يا شيخ وعايشين حياتهم كده، وولد عايش مع خالته عشان ربنا ما انجبهاش بالاولاد يعني، فعايشه معاه عايش معاه وكده، فما بيجيش عندي لكل وحين. فبدعي لهم دايما ان ربنا يهديهم ويصلوا. هل برضه انا اقصر برضه في طاعتهم يعني وكده او في عيلتهم؟ جزاكم الله خيرا.
وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا مرحبا أخي الحبيب، تفضل.
تبارك الله. عندي سؤال.
نعم. تفضل.
أدركت الإمام وهو راكع. بعد ما كبرت تكبيرة الإحرام وركعت قلت سبحان ربي العظيم مرة أو اثنين، راح هو رفع ألف سمع الله من حمله. هل بكده أكون أدركت ركعة؟
مطمئنا مرة أو مرتين مطمئنا؟
ممكن
يعني بطمأنينة كده؟
مرة مطمئني بس.
طب الحمد لله ربنا يتقبل.
اللهم امين يا ربي.
فامان الله يا حبيبي، ربنا يتقبل منا جميعا. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، مشاهدينا الكرام معنا فاصل وسنعود اليكم بعد قليل باذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
ربي يبارك في عمرك وينفعنا بعلمك. شيخ الكريم، كانت أم محمد يعني من تسألكم الدعاء بفك الكرب. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد نسأل الله عز وجل أن يفرج همها وهمومنا، وأن ينفس كربها وكروبنا، وأن ييسر أمرها وأمورنا وأمور المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ منى، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا
أختي. كنت عايز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هات سؤالك.
لو سمحت كنت عايز اسال، عايزين نركب الغاز، والطريقه الوحيده اللي نركبها فيه ان التعامل من خلال البنك.
حاضر، يعني البنك هيدفع يعني وبعد كده يقسط. حاضر، فامان الله. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. طيب ام احمد، السلام عليكم.
ايوه يا شيخ احمد، معلش كان في سؤال تاني نسيت اسال حضرتك. يعني
اتفضل.
في صديقه ليا يا شيخ سالتني يعني اساله كده، كانت رايحه تكشف في المستشفى العام يعني وكده على بطنها، فتشفي برجليها يا دكتور، ففي فن اشعه يعني بيعملها، فتسال وبتقول رجلها وجعاني، فهو راح معاها، فهي راحت معاه عشان يعمل لها ايه اشعه لرجلها، بس الشخص ده الله يهديه لحاله يعني كان الله اعلم بنيته وكده، فمسك رجليها شيخ وكده، وقعد بتقول يا دكتور الحاجه دي وجعاني وكده، فمسك رجليها فعرت رجليها يعني وكده، ورت رجليها اللي ورمه ووجعاها، فهو مسكها بطريقه مش كويسه ولا عمل لها اشعه ولا حاجه، فهي مأنبه نفسها ويعني وتعبانه نفسيا من ساعتها، وعماله تبكي يعني، وعايز اعرف الشيخ ايه حكم كده، هي في نيتها سليمه، في نيتها ان هي تكشف على رجليها وتعمل اشعه.
خلاص واضح يا ابو احمد، في امان الله. نعم شيخنا الكريم، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. الاخ الكريم يسال يعني يوم الجمعه، هو لعله يخطب ربنا يتقبل منه، لكنه يقول احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني متاكد من صحتها لكن دون رواه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد اقول الاخ السائل، نسال الله عز وجل ان ينفع بك وأن يزيدك علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا كنت يا أخي الكريم لا تذكر في خطبتك ودروسك إلا الأحاديث الصحيحة، وهذا واجب على كل داعية وخطيب ومعلم، ألا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة فقط، أما الأحاديث الضعيفة فالواجب الحذر منها بل وتجنبها تماما وتحذير الناس منها. فإذا كنت ولله الحمد تكتفي بذكر الأحاديث الصحيحة، فإنه لا يلزمك أن تذكر من خرج الحديث، ولا يلزمك أن تذكر الصحابي راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إرادة التخفيف على نفسك أولا، وإرادة التخفيف على المستمعين ثانيا، ما دام الحديث صحيحا ولله الحمد. يعني على سبيل المثال الحديث عن أبي هريرة، وأنا لم أذكر أنه عن أبي هريرة، إنما رفعت الحديث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
ولم أذكر أن البخاري هو الذي أورده ولا مسلم هو الذي أورده، لأنني متأكد من صحة الحديث، وهو بالقطع في أحد هذين الصحيحين. خلاص، أنت أديت ما عليك، وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك، وأن يعينك على ما أنت فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم رحمة مع ثلاثة من الأطفال، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين، ولعلها تأخذ وسيلة لمنع الحمل دون علم الزوج، فما العمل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، كون المرأة تحتاج في بعض الفترات مراعاة لصحتها أو مراعاة لصغر سن الأولاد أن تؤجل الحمل سنة أو سنتين، فهذا في الأصل مباح لا شيء فيه. إنما لابد أن تكون أن يكون هذا الأمر مش بعلم الزوج فقط، أن يكون بموافقة الزوج أصلا، لأنه صاحب القوامة ولأنه صاحب البضع. فالله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، والمرأة الصالحة الزوجة الصالحة الرشيدة هي التي لا تأتي شيئا ولا تفعل شيئا في بيت الزوج ولا في نفسها إلا بعلم الزوج وإذنه. فأنت ما تفعلينه الآن بغير إذن الزوج لا يجوز لك، وأنت بهذا عاصية لله عز وجل. نسأل الله أن يتوب علينا وعليك، فعليك في هذه الحالة أن تصححي الوضع وأن تخبري الزوج باستعمالك للوسيلة، أو أنك تريدين أن تستعملي الوسيلة ويعني يكون كلامك قصدك منه إنك هنبدأ نستعمل الوسيلة بينما هي الوسيلة موجودة أصلا، حتى لا تحدث مشكلة بينك وبين الزوج. ونسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمود ربنا يجزيها خيرا زوجت أبناء زوجها ووقفت بجوار زوجها، الزوج الكريم يعطيها المال ولا يحاسبها وهو مسامح، يعني هل لها أن تدخر هذا المال وإن تبقى منه بعضه أين يذهب؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أستاذ أحمد نعم الزوجة هذه الأخت بارك الله فيها التي تدخر من مال زوجها ومن نفقات البيت بعلم الزوج طبعا وبإذنه وبمسامحته، وأنها تنفق على أولاده من ناحية وتنفق على أولادها وأولاده من ناحية أخرى، فنعم ما فعلت بارك الله فيك. وإذا تبقى شيء من هذا المال الذي تدخرينه فهو مالكم مال البيت، لا يجوز لك أن تنفقيه في غير مصلحة البيت، لأنه هو ده الأصل في الإذن العام للزوج. ولو كان الأمر تطرق فيما بينكم إلى الصدقة أو التبرع لعمل صالح في جمعية خيرية ولا مسجد بجواركم، ففي هذه الحالة يعتبر إذن من الزوج وتتصدقين وتنفقين في شيء من أبواب الخير، فإن هذا يعود عليك بالأجر والثواب، ويعود طبعا على صاحب المال بالأجر والثواب. لكن على العموم ما يتبقى من مال هو لكم، يعني للبيت وللزوج ولمصلحة الأولاد من هنا ومن هنا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول هل لو صادفت يوم الجمعة وأنت في ختمة، يعني هو في ختمة القرآن وتقرأ سورة الكهف بنية نور الجمعة وبنية الورد وختم القرآن، تقرأها مرة واحدة بنيتين، يعني سورة الكهف هي بقدر الله في الورد ومعه، وأتت يوم الجمعة، هل له أن يجمع النيتين شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
من ناحية له أن يجمع النيتين، نعم يجوز أن يجمع النيتين، وأهل العلم يقولون بجواز جمع النوايا في الأمور المستحبة والنوافل وليس في الفرائض، يعني لا يجوز أن نجمع النية بين فرضين، فنصلي مثلا 4 ركعات بنية الظهر وبنية العصر معا، لا يجوز هذا في الفرائض. أما في النوافل فإن الأمر واسع ويجوز، مع الوضع في الاعتبار أن الحديث الوارد في شأن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من ناحية الصناعة الحديثية فيه كلام عند كثير من المحدثين، وإن أخذ به الفقهاء وعلماء الترغيب والترهيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ الكريم، يعني هو من حظ الذبابة ان هم ما رضوش يرشوا عشان الكحة فلازمت حضرتك يلا خير أمة الله، ربنا يعفو عنك يا أختنا أم أحمد، يعني ربنا مديها من الذرية ولدين وما كانش عايزة تنجب، وكل لما دعت على نفسها وبعد كده دعت على نفسها انها تشيل الرحم، وكأن الله عز وجل يعني قد استجاب، هل هذا ذنب وهل له كفارة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كونها أخطأت طبعا، نعم أخطأت وخالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حذرنا قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على إخوانكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على عمالكم أو على خدمكم، كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده سياق حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم، ليه لا ندعو يا رسول الله على أنفسنا ولا على أبنائنا ولا على أموالنا؟ قال لئلا توافقوا ساعة إجابة من الله عز وجل فتقول، يعني ممكن الدعاء ده يوافق ساعة إجابة من الله عز وجل، فربنا يستجيب الدعاء وهو في الأصل الداعي نفسه أخطأ ودعا على نفسه، ففي هذه الحالة استجاب الله عز وجل الدعاء. طبعا هي الآن ندمانة وهي الآن متأذية من استجابة الدعاء الذي دعت به على نفسها. الحل إيه الآن؟ الحل التوبة، توبة الندم على ما قد وقعت فيه، وتوبة العزم الأكيد على عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حاج أم محمد السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
معايا شيخ أحمد؟
معاكي أحمد بس وقت التلفزيون من فضلك يا أختنا، تفضل.
طيب وقت يا أم التلفزيون خالص. الله يصلح حالك يا شيخ أحمد
وحالك وحال الأمة جميعا.
عايز أسأل على الشيخ على طلب كده، يعني شوف فيه حرمانية ولا لا، إنني كان ولادي جايبين لي كل واحد هدية يعني.
نعم.
هدية يعني ذهب، فأنا دلوقتي يعني استغنيت عنها ورحت لديهم تاني لأن هم جايبينها بس ما ادتش التانيين. سامعني؟
سامعك، يعني هم جابوا لك هدايا ذهب وانت رجعتي.
انا ست مسنة عندي 60 سنة، وبعدين الحمد لله يعني ربنا يبارك لي في ولادي، معايا 4 اولاد، ففيهم 2 جايبين لي ذهب هدايا و2 مش جايبين، فالاثنين اللي جايبين دول اديتهم الذهب بتاعهم تاني لانه مش لازم لي يعني، مبسوطة والحمد لله.
الحمد لله.
ففي حرمانية انني اديتهم حاجتهم تاني وما اديتش للتانيين.
طيب حاضر شيخنا يجيب.
عشان انا قلت ايه، عشان انا يعني ايه هم صاحباتي عيال، وقلت لا يا ابني انا دلوقتي كده مبسوطه وجبت يعني ده لنفسي.
يا رب يوسع عليك يا ام محمد. حاضر امة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل.
بارك الله فيكم وفي العالمين في القناه وفي الشيخ شعب درويش.
اللهم امين وفيكم بارك الله رب العالمين، تفضل.
عندي كم سؤال كده لو سمحت.
تفضل.
عايز اسال في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من تعرى من الليل فقال لا اله الا الله، الحديث يعني عايز اعرف هل ده يشترط ان الانسان يصحى فجاه، يعني مثلا لو وصى حد يوقظه، لو ظبط منبه، هل ده بيدخل في الحديث ولا لا يدخل؟
حاضر.
والسؤال الثاني ربنا يكرمك، اذا كان عندي مرايات سرير للاطفال وكان عليها رسومات كرتون، هل بعد البلوغ يحل استخدامها برضو ان انا افرشها على السرير للاطفال؟ هل بعد ما يكبروا يعني افرشها برضو على السرير، هل يحل استخدامها؟
حاضر
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
وإياك. ام احمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا ام احمد، تفضل.
ماشي حضرتك، عندي سؤالين.
اولاني
ما هي صلاة الاوابين؟
صلاة الأوابين.
الثاني احنا بالجماعة وبنروح نصلي الفجر في المسجد حريم، فبنتنام يوم الجمعة من بعد صلاة الفجر لحد الشروق عشان ناخد صواب الحج والعمر. فسألت شيخ قال لي لا ده دي الحديث ضعيف، فما رأي حضرتك في كده؟ شكرا وشكرا.
حاضر في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولادها الاثنين ما بيصلوش وهي بتدعي لهم ربنا يهديهم ويصلح حالهم، امين يا رب العالمين، فهل عليها وزر شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
نسأل الله عز وجل ان يصلح حالهم وحال ابنائنا وابناء المسلمين، وان يحبب اليهم الايمان ويزينه في قلوبهم، وان يحبب اليهم الصلاة، انه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم
واقول للام السائله بارك الله فيك، انت اجتهدي اولا في مناصحتهم وتذكيرهم بين الحين والحين وبرفق ولين حتى يتقبلوا منك النصيحه، لان الشباب لا ينفع معهم العنف او ما لا ينفع معهم الاسلوب الخشن او الجاف كما يقولون. هذا هو الامر الاول، انك تذكريهم بين الحين والحين. الأمر الثاني أن تكثر لهم الدعاء بظهر الغيب أن يصلح الله حالهم وأن يحبب إليهم الصلاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليهم إنه تواب رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل أدرك الإمام راكع وقال خلفه تسبيحة بطمأنينة، والثانية لعله يعني تعجل فيها، فهل يكون قد أدرك الركعة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا إدراك الركعة بالركوع هو مذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى، أنهم يعتدون بركعة من أدرك الإمام راكعا، ومستندهم أو حجتهم في ذلك الحديث المشهور عن أبي بكرة رضي الله عنه الذي قال له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فقط. لكن الخلاف بين أهل العلم في كيفية إدراك الركوع، الحنفية ذهبوا إلى أنه إذا أدرك الركوع وسبح تسبيحة واحدة خلف الإمام فقد أدرك، والجمهور ذهبوا إلى أنه إذا أدرك الإمام راكعا وسبح ثلاث تسبيحات، لأن هذا الوارد عن في حديث أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ركع سبح ثلاثا وإذا سجد سبح ثلاثا. الجمهور على أنه إذا أدرك الإمام راكعا وسبح ثلاث تسبيحات فقد أدرك الركوع. وما دامت المسألة خلافية عند أهل العلم فأقول للأخ بارك الله فيه، إذا أدرك الإمام في الركوع وسبح تسبيحة واحدة وجاء بالثانية على عجل فقد أدرك الركعة إن شاء الله على مذهب أبي حنيفة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت المتصلة يريدون تركيب الغاز في البيت وليس أمامهم طريق إلا عن طريق التعامل مع البنك، فما الحكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أعتقد أن الغاز الآن أصبح من الضرورات، يعني في البيوت أصبح من الضرورات، وبالتالي إذا كان الأسرة أو الأخت السائلة لا يستطيع أن يدخل الغاز ويدفع الرسوم فورية للشركة المعنية، ففي هذه الحالة هم أشبه بحالة الاضطرار، يجوز لهم أن يستفيدوا من عروض البنوك التي تقدم تسهيلات في هذا الشأن عند الحاجة والضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني لو عندنا فرصة أنه بعد 3-4 شهور ندخل الغاز بالفور، يعني بالسعر الفوري، فيبقى أفضل ننتظر 3-4 شهور دول كالشهور والسنوات التي مرت سابقا. إنما لو النهاردة وبعد الشهور وبعد السنة اللي جاية ما عندنا فرصة إن احنا ندخل الغاز بالسعر الفوري فنحن في حالة اضطرار، وربنا عز وجل عذر المضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فن الإشاعة مش أمين، وفعل ما فعل مع صديقة الأخت أم أحمد، وهي ما كانتش تقصد ما فعله هذا الرجل، كانت فكرة أنه راح تكشف وتعمل إشاعة. ما حكم ما فعل أولا، وحكمها هي أيضا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا نقول لا شك أنها مخطئة.
صحيح.
ليه مخطئة؟ أولا لأنها ذهبت إلى الفن الأشعة أو إلى حتى أخصائي الأشعة بغير محرم، لو كان محرمها موجود معاها ما تجرأ الفن ولا الأخصائي أن يفعل ما فعل، لكن لأنه انفرد بها فبالتالي تجرأ أن ينتهك هذه الحرمة، فأنت أخطأت، ولعلك أنت وأخواتك المسلمات يتعلم من هذا الدرس أن المرأة لا تذهب إلى الطبيب وحدها، لا بد أن يكون معك محرمك من زوج أو أخ أو عم أو والد أو ابن كبير، المهم لا تنفرد بالطبيب ولا ينفرد بها الطبيب أبدا، ولا المدرس الخصوصي ينفرد بالبنت البالغة أبدا. وكم في هذه الانفرادات والخلوات من فظائع يندى لها الجبين، وأسر غافلة عما وقع لبناتهن، والبنت لا تستطيع أن تفشي سرها لا لأمها ولا لأبيها، وتبكي نفسها وهمها بين يدي الله عز وجل، وتندم حيث لا ينفع الندم.
نعم شيخ.
فعلى العموم أنت أخطأت في أنك ذهبت بغير محرم. أما هذا الذئب البشري فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه
يا رب.
يعني نقول يعني اتق الله عز وجل، فإن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. أنت اليوم تجرأت على عرض مسلمة، غدا سيتجرأ على عرضك يوم أن تكون لك زوجة أو لك ابنة، يتجرأ عليها من آخرين من أمثالك، لأنك سابقا تجرأت على عرض من أعراض المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه وعلى أمثاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ كريم، أم محمد أرجعت الذهب الهدية إلى ابنيها ولم تعطي الاثنين الآخرين اللي ما جابوش هدايا أصلا، فهل تكون قد ظلمت شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أبدا لم تظلم، لأن دي هداياهم، ويعني أخذتها تطيبا لخواطرهم ثم ردتها إليهم لأنها مستغنية ولله الحمد وربنا موسع عليها. فإذا كانت فعلت هذا إن هي قبلت منهم قبولا مؤقتا تطيبا لخاطر الأولاد ثم ردت نفس الذهب أو نفس الهدايا إليهم، فهي لم تعطي شيئا من مالها إليهما، حتى نقول أنت يعني ما أعطيت الآخرين من أبنائك مثل الذي أعطيت لهؤلاء، إنما أنت رددت إليهم هداياهم، فليس عليك شيء وليس منك ظلم ولله الحمد والمنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من تعرى من الليل الحديث، هل يكون يعني استيقظ وحده، ولا لو ضابط منبه أو حد صحاه أيقظه أو ما شابه ذلك يأخذ نفس الأجر شيخ كريم مذكور في
الحديث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا طبعا يستوي في هذا الجميع، وربما من تعمد الاستيقاظ بمعنى أنه ضبط المنبه أو أيقظه أحد من أهله أو من أصدقائه أو اتفقوا فيما بينهم على إيقاظ بعضهم بعضا في هذا التوقيت في الليل من وقت السحر، فإنه إن شاء الله عز وجل يأخذ أجر من أقامه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يتقبل من الجميع، لكن كلهم إن شاء الله في الأجر سواء. ولعل من فعل هذا عمدا بأخذ وسيلة توقظه يكون أجره إن شاء الله أكثر من أجر من استيقظ دون إرادة منه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ملايات الأطفال ومفروشات الأطفال مرسوم عليها كرتون وحاجات كده، لو كبروا هل يجوز استخدامها يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ما هو لو الولاد كبروا يعني بالطبع أكيد في أولاد وراءهم، يعني في إخوانهم الصغار يمكن أن نستعملها للجيل الذي بعدهم من إخوانهم الصغار، لكن إذا الكل كبر ولله الحمد والمنة وكانت هذه مفروشات بمعنى أن هي ملاية سرير أو كيس مخدة كما يقولون، ففي هذه الحالة يجوز أن نستعملها حتى ونحن كبار، لأن استعمالنا لها بهذه الصورة نوع من الامتهان لها وليس نوع من التعظيم لها.
نعم.
لكن لو كانت ستارة، فإن الستارة شيء يعني مرفوع ليس مداسا ولا مهانا، ففي هذه الحالة نقول اذكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع كرام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني مع الستارة التي جعلتها على بيتها، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أميت عني قرامك هذا، قالت رضي الله عنها فقطعته وجعلته وسادة أو وسادتين. فما دام الاستعمال على هيئة مخدة أو كيس مخدة أو الملاية اللي على السرير نفسه، فإن هذا الاستعمال استعمال نفس الذي فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخنا الكريم، ما صلاة الأوابين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هي صلاة الضحى، فمن وفق إليها فإنه وفق إلى خير كثير، وقد كان النبي يوصي أصحابه بها عليه صلوات الله وسلامه، كما قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما عشت منها وركعتي الضحى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مجموعة من النساء يذهبن إلى المسجد في صلاة الفجر يوم الجمعة، يعني في طمع ورجاء أن يأخذنا أجر وثواب الجلوس حتى شروق الشمس في هذا اليوم، فأحد المشايخ قال لهم الحديث ضعيف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول الأخت السائلة بارك الله فيكم، نعم ما تفعلون على الرغم مما ذكره لكم فضيلة الشيخ من أن الحديث ضعيف. نعم هو ضعيف عند بعض المشايخ المعاصرين، أما المتقدمون من أهل العلم من الأئمة كالإمام النووي والإمام السخاوي والإمام أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله وغيرهم منها والإمام الحافظ ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله، فقد ذهبوا إلى تحسين الحديث، فالحديث حسن عند الأئمة المتقدمين، وتكلم فيه بعض المعاصرين بالضعف والغمز، فأنا أفعله يعني إن فعلنا نفعله لأن الأئمة حسنوا الحديث ولم يضعفوا.
ولو لم ذهبنا إلى المسجد وجلست كل واحدة في بيتها يعني في صلاة الفجر، هل يلزمهم أن أو
يذهبون؟ لا يلزمهم المسجد نفسه، يعني لو بقيت بعد الصلاة سواء يعني صلت في البيت وبقت بعد صلاتها في مصلاها.
نعم.
وده الأفضل، لو أنا كنت لسه أقول أن الأفضل للنساء أن تصلي في البيت، يعني حتى رغم أن المسجد عندنا انطباع أن صلاة المرأة في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، لا الكلام ده ممكن نقوله في الجمعة عشان في خطبة الجمعة تستفيد درس ولا كلمة ونصيحة، لكن في بقية الصلوات النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاتها في حجرتها حجرة بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، لكن اعملوا بالحديث وخليكم في البيوت، وحتى الشروق ان شاء الله واذا انتهى الشروق بمقدار ربع ساعة تلت ساعة يمكن ان تصلوا ركعتي او اربع ركعات للضحى، ونسأل الله ان يكتب لنا ولكم الاجر والثواب انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، ومتعكم الله بالصحة والعافية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا